بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي قال الخلاف شر يا أبا مسلم؟ المسعود في أي قصة؟ في الإتمام، إتمام الرباعية في منى، وذلك أن عثمان رضي الله عنه كان يتم. فقال ابن مسعود: ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. وصلى 4، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ فقال: الخلاف شر. استدلوا به على أن الإتمام جائز والقصر مستحب، لأن ابن مسعود أتم، ولأن الصحابة أتموا بعد عثمان، ولو كان القصر واجبا لم يطيعوه في ذلك. هذا توجيه، لأنه لا طاعة إلا في المعروف. هذا توجيه الجمهور القائلين بأن الإتمام، بأن القصر مستحب والإتمام جائز، وهم أكثر الفقهاء. وذهب الحنفية في المشهور من مذهبهم إلى أن القصر واجب، واستدلوا على ذلك بأثر ابن مسعود. قالوا: لو كان الإتمام جائزا لما أنكر ذلك ابن مسعود، فلما أنكر دل على أن القصر هو اللازم. قيل لهم: فلماذا أتم؟ قالوا: مراعاة لماذا؟ لعدم المخالفة لولي الأمر، كما صرح فقال: الخلاف شر. قال في الباب الثالث: قال البخاري رحمه الله: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال: حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء البراء عن أبي العالية البراء. قال الحافظ بتشديد الراء: كان يبري النبل، واسمه زياد، وقيل غير ذلك، وهو غير أبي العالية الرياحي، وقد اشترك في الرواية عن ابن عباس، كلاهما يروي عن ابن عباس، أبو العالية الرياحي وأبو العالية البراء زياد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح 4 يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر، أي في مسألة الحج، يلبون بالحج، هذا له موضعه في كتاب الحج. هل لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أم بالعمرة مع الحج؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والذي في حديث ابن عباس أنه لبى بالحج، فلما وصل إلى مكة قال لأصحابه: اجعلوها عمرة، من لم يكن ساق الهدي منهم، فجعلوها عمرة وتحللوا. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج، وحج معه أمم كثيرة وناس كثيرون، مد البصر بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كلهم يرجو ويلتمس أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فعلى قول ابن عباس وجابر وجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج فقال لبيك اللهم حجا، واستمروا في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أهلوا بالحج، لم يذكروا عمره على هذا القول. فلما وصلوا إلى مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قد ساقوا معهم الهدي من المدينة مقلدة، قلدوها وأشعروها. تقليد الهدي أن يربط في عنقها شيء ليعلم أنها هدي مقلدة، وإشعارها أن يقطع شيء من جانبها فيسيل منها شيء من الدم فيصبغ بذلك الدم ظهر الهدي، والإشعار يكون في البدن وفي البقر ولا يكون في الغنم لأنها ربما لا تحتمل خلاف البقر والغنم، البقر والإبل. فإشعارها هو أن يقطع شيء من جانبها حتى يسيل بعض الدم ثم يلطخ به المكان الذي خرج منه الدم وما حوله إشعارا بأنها هدي. وكانت هذه من عادات العرب حتى لا يعترض لهذا الهدي، ومن وجده قد أضله صاحبه علم أنه هدي فتركه أو بعث به إلى مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد ساق معه الهدي، وبعض الصحابة ساقوا الهدي وهم قليل، وأكثر الصحابة خرجوا من دون هدي. فلما وصلوا الصبح رابعة، صبح يوم الرابع من ذي الحجة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى ويتحلل وأن يجعلها عمرة، أن ينويها عمرة. أهل بالحج، فلما وصل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولها إلى عمرة. فاعتمر من لم يسق الهدي إلا من كان قد ساق الهدي، الذي ساق الهدي لم يتحلل، لأن من ساق الهدي لا يتحلل إلا يوم عشرة هذا الذي هو يوم الحج الأكبر، ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في من ساق الهدي. وأما من لم يسق الهدي جعلها عمرة. فوجد بعض الصحابة في أنفسهم أنهم خرجوا بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، أي كنت مثلكم، لكن قد ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر يوم النحر، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، والذي معه الهدي بقي على إحرامه إلى يوم عشرة من ذي الحجة. وأولئك جاءوا وصلوا الصبح رابعة، أتوا بالعمرة، قصروا لأن بينهم وبين الحلق خمسة أيام، خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، واليوم العاشر يحلقون. فإذا حلقوا في العمرة يأتي يوم الحج وما معهم كثير شعر، فلهذا قصروا في العمرة القريبة من الحج ووفروا الشعر للفرض الأكبر وهو الحج، فحلقوا يوم النحر، جعلوها عمرة، تحللوا، طافوا سبعا، سعوا بين الصفا والمروة سبعا، قصروا ورجعوا يلبسون ثيابهم ويتطيبون ويأتون النساء، حتى قال أحدهم: يأتي أحدنا منا، يعني يوم ثمانية، وذكره يقطر بمعنى أنه قد جامع النساء، ونحن خرجنا من الحج من المدينة للحج جامع أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. يطيب خاطرهم ويبين لهم أن هذا هو اللازم، أن من لم يسق الهدي فإنه ينقل إحرامه، ينقل نسكه من الحج إلى العمرة، جعلها عمرة. فإذا كان يوم ثمانية يغتسل ويلبس الإحرام، لبيك اللهم حجا، يحج مع الناس، فيكون أتى بعمرة منفصلة ثم انتظر إلى الحج وأتى بحج منفصل، هذا يقال له المتمتع. يقال له ماذا؟ المتمتع، هو الذي أتى بعمرة ثم تمتع بالعمرة إلى الحج، تحلل من عمرته وصار حلالا أياما إلى يوم ثمانية، إلى يوم ثمانية. طيب، وأما القارن، القارن فكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أهل بماذا؟ أهل بالحج، فلما وصل معه الهدي أدخل عمرته في حجه، أدخل عمرته في حجه، وبقي على إهلاله بالحج إلى يوم ثمانية، فكان طوافه للقدوم سنة، والطواف الركن هو طواف يوم عشرة، طواف الحج، والسعي بين الصفا والمروة إن شاء قدمه وإن شاء أخره، إن شاء قدمه أول ما يصل إلى مكة، وإن شاء أخره إلى يوم عشرة، إلى يوم عشرة. قال: الشاهد من هذا قوله كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، قال الحافظ: أي من يوم قدومه إلى أن خرج منها، وقد تقدم بيان ذلك أنه أقام ماذا؟ عشرة أيام، عشرة أيام، قدم الصبح رابعة، خرج بعد أن رمى الجمار يوم الثالث عشر. قال: والمقصود بهذا، بهذه، قال: وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة، وهي أربعة أيام ملفقة. إيش معنى ملفقة؟ ملفقة معناها قدم الصبح، صبح أربعة، نهار أربعة، يوم يعني أربعة معه النهار. طيب، يوم خمسة كاملا، يوم ستة كاملا، يوم سبعة كاملا، ثمانية معه الليل، ليلة ثمانية، ثم صلى الصبح يوم ثمانية وذهب إلى منى، فإذا كأن صبح أربعة مع بدل صبح ثمانية، فصار المجموع كم؟ أربعة مكتملة. هل هي أربعة أيام من ليل إلى ليل؟ الجواب ثلاثة أيام من ليل إلى ليل، ونهار يوم أربعة وليل يوم ثمانية، فالتلفيق هو أن يجمع نهار يوم ثمانية يوم أربعة مع ليل يوم ثمانية، صار المجموع كم؟ يوما مع ثلاثة أيام صارت أربعة. قال ملفقة لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها 21 صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن. يعني هل صلى الظهر بمكة أم صلىها بمنى؟ الظهر إن صلىها بمكة أم بمنى؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله فيما قاله الشارح هنا نظر، وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى كما صح ذلك من حديث جابر وغيره، وعليه يكون محفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى 20 صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع. إذا قدم الصبح رابعة الفجر قد ذهب، الفجر قد ذهب وانطلق بعد صلاة بعد الشروق من يوم ثمانية، يعني صلى الفجر، فالمجموع 20 ابتداء من ظهر أربعة إلى فجر ثمانية 20. قال أولها ظهر الرابع اليوم الرابع وآخرها فجر اليوم الثامن. وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه هل صلىها بمكة أو في الطريق، والله أعلم، لأنه جاء حديث أنه صلىها بمنى أي قرب منى، وجاء حديث أنه صلى الظهر بمنى، وجاء أنه بمكة يعني قبل أن يدخل منى وهو خارج قريب منى، جاءت فيها روايتان، والأقرب في الرواية والأصح أنه صلى الظهر بمنى، فيكون صلى 20 صلاة في مكة ليست 21 كما قال الإمام أحمد أنها 21. قال فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح 10 أيام سواء. قال تابعه عطاء عن جابر قال سيأتي الكلام عليه في كتاب الحج إن شاء الله. طيب المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.